بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي البغلاني قال: حدثنا ليث وهو بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري حاء أي تحول الإسناد. وحدثنا محمد بن رمح وهو القشيري النيسابوري كما أن مسلما قشيري النيسابوري. قال: أخبرنا الليث وهو بن سعد عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس راوية جابر عن جابر وهو بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما صحابي بن صحابي، وأبوه عمرو بن حرام عبد الله بن عمرو بن حرام استشهد في غزوة أحد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ضرب من الرجال أي هو على نوع من الرجال كأنه من رجال شنوءة وهم من رجال اليمن. تقدم أنه رجل آدم طوال جعد، ورأيت عيسى ابن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، وهو صحابي، ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه قال في المطبوع في الحاشية في المطبوعة فإذا أقرب من رأيت به بدلا من فإذا رأيت من أقرب به، قال فإذا من رأيت أقرب به شبها صاحبكم يعني نفسه، أي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أشبه به النبي صلى الله عليه وسلم. ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، وفي رواية ابن رمح دحية بن خليفة صحابي وكان جميلا رضي الله عنه. والأنبياء أعطاهم الله القدرة على التكيف، جبريل عليه الصلاة والسلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية مرتين، يعني حين جاءه بحراء، وهكذا أيضا حين رآه جالسا بين كرسي بين السماء والأرض، على كرسي بين السماء والأرض كما في حديث جابر، وأنه قد سد ما بين الأفقين ما بين الأفق بجناحيه، رآه على حقيقته مرتين في كذلك في حال الإسراء، وجاء بصورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر كما في حديث عمر، وكان يأتي على هذه الصورة أنه شبيه بدحية. قال: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد وتقاربا في اللفظ. قال ابن رافع: حدثنا، وقال عبد يعني عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني قال: أخبرنا معمر وابن راشد عن الزهري وهو محمد بن مسلم قال: أخبرني سعيد بن المسيب هو ابن حزم وهو سيد التابعين أي في العلم وأيضا أويس القرني سيد التابعين بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزهد، كان مستجاب الدعوة. عن أبي هريرة رضي الله عنه هو عبد الرحمن بن صخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم، أي وصفه، فإذا رجل حسبته قال: مضطرب رجل الرأس، فأنه من رجال شنوءة. ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس، يعني حماما، أي المعد للاغتسال، يعني عليه نظيفا، عليه بهاء، ربما أثر ما عليه. قال: ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه وأنا أشبه ولده به. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشبه ولد إبراهيم به، وهو من نسله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت بإناءين، في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقيل لي: خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقال: أي جبريل، هديت الفطرة أو أصبت الفطرة؟ والفطرة هي الإسلام. أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك، في بعض طرقه أو بعض الأحاديث: غويت وغوت أمتك. أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. فهو سبيل غواية الخمر، يذهب العقل ويحصل من ورائه الإثم واللعن في حق من انشغل به. قوله: فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال، قال القاضي عياض: هو الرجل بين الرجلين في كثرة اللحم وقلته. قال القاضي: لكن ذكر البخاري فيه من بعض الروايات مضطرب، وهو الطويل غير الشديد، يعني في وصف موسى عليه الصلاة والسلام أنه مضطرب. قال: مضطرب وهو الطويل غير الشديد، وهو ضد جعد اللحم مكتنزه، جعد اللحم هي مكتنز اللحم، مجتمع اللحم. قال: ولكن يحتمل أن الرواية الأولى أصح، يعني رواية ضرب من الرجال، أي الوسط، الرجل بين الرجلين، نوع من الرجال، هذا وصفه. وقيل في الديماس، هذا الحمام هو السرب، وهو أيضا الكن. وقال الهروي في هذا الحديث، قال بعضهم: الديماس هنا هو الكن الذي يكتن به الإنسان، أي كأنه مخدر لم يرى شمسا، أي مكنون، أي مغطى لم يرى شمسا، لأنه مخدر لم يرى شمسا. وقال بعضهم المراد به السرب، ومنه لمسته إذا دفنته. وقال الجوهري في صحاحه في هذا الحديث قوله خرج من ديماس يعني في نضارته وكثرة ماء وجهه، كأنه خرج من كن، لأنه قال في وصفه كأن رأسه يقطر ماء. وذكر صاحب المطالع الأقوال الثلاثة فيه، فقال الديماس قيل هو السرب، وقيل الكن، وقيل الحمام. هذا ما يتعلق بالديماس. وأما الحمام فمعروف، وهو مذكر باتفاق أهل اللغة، وهو المكان المعد للاغتسال لا لقضاء الحاجة. وفيه جواز ذكر شبيه الإنسان، تقول فلان يشبه فلانا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قرب أوصاف هؤلاء الأنبياء بأشخاص معروفين في زمنه، مما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى صورهم ثم ذكر شبههم ببعض الصحابة بعد أن عرضوا عليه. فعيسى عليه الصلاة والسلام أقرب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم به شبها عروة بن مسعود، وهكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أقرب من يشبهه نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد عرفت أوصافه صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل عليه السلام، فإذا أقرب من رآه شبيها بدحية بن خليفة كلبي رضي الله عنه. وهذا ليس فيه شبهة لأهل التمثيل، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن هؤلاء الأنبياء أو الرسل أشبه بهم فلان وفلان فلان ممن يعرف، ولم يمثل ولم يصور ولم يحصل تصوير. وأما التمثيل فمحرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحببت أني حكيت إنسانا، قالت بعض نسائه بعد أن أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليها. وقال يخرج عنق من النار له عينان تبصران ولسان ينطق، وقال وكلت بثلاثة ذكر منهم ممثلا من الممثلين. فالتمثيل حكاية فعل الغير السماع على وجه الازدراء، كل ذلك محرم. وهكذا تصوير ذوات الأرواح لغير ما ضرورة كذلك، كما دلت على ذلك الأدلة. هذا حديث جابر وحديث أبي هريرة أن ذلك كان حين أسري به، قال لقيت موسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم أي وصفه، فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس أي سمح الرأس شعره سمح، فأنهم الرجال شنوءة، الرجال أهل اليمن نوع من الرجال، هذا هو على وصفهم أو قريبا منهم هم. قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ربعة أحمر أي متوسط القامة، كأنما خرج من ديماس أي من حمام. ذكر أنه أشبه بالنبي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم في آخر الحديث قال: فأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقيل لي: خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته. فيها أن الإنسان يختار الأفضل وما لا ضرر فيه، أو الأعظم نفعا من الطعام والشراب. وإذا رأى الإنسان في منامه أنه يشرب اللبن فماذا يعبر؟ أنه على الفطرة، وأنه على دين، أنه على الفطرة. وهكذا أيضا يعبر بالعلم. تقدم في غير هذا الحديث قال: هديت للفطرة، أو أصبت الفطرة. وإذا رؤي الإنسان أنه يشرب الخمر هذا على خطر، وأنه من أسباب الغواية، نسأل الله العافية. قرأنا حديثين: الأول عن جابر، والثاني عن أبي هريرة، وقد رواه البخاري. من يذكر من الأولاد المواضع التي يرفع المصلي فيها يديه في صلاته؟ ما هي المواضع التي يرفع المصلي فيها يديه في حال صلاته؟ أو ما فهمت السؤال؟ ما هي المواضع التي يرفع المصلي فيها يديه في صلاته؟ هذا السؤال عندك، عند تكبيرة الإحرام. عند الركوع، أحسنت. عند الرفع من الركوع، عند السجود، جاء عند السجود الرفع منه، ولا يصح، ولا يصح. وقيام موضع، الموضع عند من؟ الموضع الرابع، نعم، عند القيام من الركعة الثانية بعد التشهد الأوسط، أحسنت. هذه المواضع ثابتة في الصحيح، الموضع الرابع عن ابن عمر في البخاري، وغيرها من المواضع جاء عن ابن عمر، وجاء عن أبي حميد، وجاء عن غيرهما. وأما حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه عند السجود والرفع منه فلا يصح الحديث. مما يدل على عدم صحته ما جاء في حديث ابن عمر قال: ولا يفعل ذلك بين السجدتين، بعد أن ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع والرفع منه، قال: ولا يفعل ذلك بين السجدتين. هذه المواضع الأربعة التي يرفع المصلي فيها يديه في حال صلاته، والرفع يكون إلى أي مكان؟ إلى أن الإنسان يرفع يديه في حال الصلاة؟ نعم يا أبا نصر، إلى حذو منكبيه كما جاء في حديث أبي حميد وغيره، إلى حذو منكبيه، أي مقابل منكبيه هكذا. وجاء في حديث مالك بن الحويرث: إلى فروع أذنيه، إلى فروع أذنيه. لك أن ترفع إلى حذو المنكبين، وهذه وهذا الموضع دلت عليه أحاديث أو عدة أحاديث، ولك أن ترفع إلى مقابل فروع الأذنين، فروع الأذنين يعني أطراف الأذنين من أعلى هكذا. هذا جاء عن مالك بن الحويرث. ومنهم من جمع بين الحديثين، قالوا: فتكون أطراف اليدين مقابل فروع الأذنين، والكف أو أسفل الكف مقابل المنكبين. وهذا من تنوع العبادات، ظاهر أنك لك أن ترفع إلى حذو المنكبين أو فرع الأذنين، ترى هذا وترى هذا. إن لم يرفع عند الرفع من الركوع فاته خير، فاته خير. هنا هنا الرفع مستحب، مستحب مستحب. سلف تكبيرة الإحرام ركن، الإنسان يحرص أن يرفع يديه حذو منكبيه، هكذا يا أخي، حذو المنكبين أو فروع الأذنين. بعضهم يرفع إلى أرفع من رأسه هكذا الله أكبر، وبعضهم أسفل من لا يرفع يديه إلى حذو المنكبين، يقول الله أكبر، يلف اليمنى على اليسرى ولا يرفعهما إلى حذو المنكبين أو فروع الأذنين، هذا خطأ. السنة أن يرفع يديه هكذا الله أكبر ويضم اليمنى على اليسرى. في حال الرفع لا يترك يديه كفيه منحنيين هكذا، هكذا يبسطهما بغير تكلف، غير تكلف يبسط يديه يشير بهما الله أكبر. كلما كان الإنسان موافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته كان أثرها في نفسه أعظم، في أقواله وأفعاله في سلوكه، أي أنه يثاب عليها ويؤجر وتنهاه عن الفحشاء والمنكر. لما كان الإنسان موافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي غير ذلك. إيه التكبير، أما التكبير تكبيرة الإحرام تعني ولا سائر التكبيرات؟ أما تكبيرة الإحرام فجاءت أحاديث تدل على الموافقة أنك تكبر مع الرفع الله أكبر، فتقرن بين الرفع والتكبير في وقت واحد، وجاء تقديم التكبير الله أكبر ثم ترفع، وجاء تقديم الرفع ثم تكبر الله أكبر، فبقية المواطن توافق، يعني لتكون يكون الرفع مع التكبير. قال ثم ماذا؟ إذا قال يكبر حين يرفع ويكبر حين يسجد، الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.